بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الإخوة، أنا صحيحا نريد أن نغتنم هذه الفرصة بعد التشرف بلقياكم لأن أتحدث عن موضوع خطير، وقد ازدادت خطورته لأن كثيرا من الناس يجهلون عقائد الشيعة، وبعضا منهم خدعوا بعباطيلهم كما ذكر الأخ عبد اللطيف المقدم، وخاصة بعد تربع التشيع على عرش إيران، وبعد الجهود الجبارة التي بذلوها لنشر التشيع في ربوع العالم ولغزوهم المسلمين السنة في مختلف أقطار الأرض وأطرافها. وإن الخطورة لتزداد حينما نرى بعض المنتسبين إلى العلم وبعض المدعين الزعامة الفكرية والقيادة الدينية من بين أهل السنة حينما يدافعون عن القوم دفاعا مميتا، دفاعا مبنيا على الجهل، يدافعون ويقربون مذهب القوم الى الشباب، الى شباب الاسلام والمسلمين، وهم لا يدركون الأخطار التي تكمن وراء هذه الدعايات ووراء مثل هذه الدفاع. فوقع من وقع في مختلف أطراف الأرض في حبائلهم من العرب والعجم. وإن الأخ لذكر نقلا عن أحد الموثوقين المؤمنين كيف استطاعوا أن يجذبوا قرية كاملة إليهم، وكيف استطاعوا أن يحولوا المسلمين السنة إلى ديانتهم ومذهبهم. وإنه كما ذكر بأنه نقل من هذا الشيخ أو من هذا الأخ، فإنني لعارف أكثر وأكثر من هذا بكثير، حيث أعرف من بلاد الآسبية والأفريقية التي كانت خالية عن التشيع على الإطلاق، وجد فيها بيئات كاملة، أسر المسلمين السنة تشيعوا، وحولت مساجدهم إلى الحسينيات. هذا ما أعرفه، ولا أريد أن أطيل في هذا التمهيد، لكني ذكرت هذا فقط للتذكير بأنه لم يحصل هذا إلا لسببين. السبب الأول هو انخداع كثير من المسلمين أو من علماء المسلمين السنة بأباطيل القوم وبدعاياتهم الكاذبة الخداعة. والسبب الآخر هو عدم معرفة أهل السنة عقائد القوم، أن كثيرا من أهل السنة، ولا أكون مبالغا حينما أقول كثيرا من أهل السنة، يظنون أن الشيعة فرقة من فرق المسلمين المتعددة كالأحناف، كالشوافع، كالمالكية، كالحنابلة، أو الفرق التي تشعبت من هذه المذاهب الفكرية، مذاهب الصوفية ومذاهب أخرى حسب البيئات وحسب الأقطار وحسب الزمان والظروف، فيظنون بأنه هكذا التشيع والتسلم. لا فرق بين المسلمين السنة وبين الشيعة إلا في أشياء بسيطة فرعية، وإنني لمؤسف جدا حينما أقول بأنني سمعت أشرطة كثيرة لمن يتزعم المسلمين وهم رمجوا هذه الأفكار التي أنا ذكرتها، لأنهم يقولون لا فرق بيننا وبينهم. وقد صدر كتاب جديد في مصر، في القاهرة، والقاهرة ومصر لها شأنها في البلاد العربية، حيث فيها الجامع الأزهر، والناس يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن الناس يظنون بأن القاهرة أو مصر هي بلاد العلم والعلماء، ولهم أعذارهم فعلا أن مصر أنجبت كثيرا من العلماء البارزين والمفكرين الكبار والأعلام الذين هم قادوا الأمة الإسلامية إلى الحق والثبات، لكنه لا كل ما يصدر من مصر هو الحق والثبات، ولكن الناس كما قلت ينظرون إلى مصر بنظرة خاصة. ففي القاهرة ومن مصر ومن شخص كان يحسب بأنه من كبار المفكرين الإسلاميين كتب كتابا في الآونة الأخيرة وسماه بين الشيعة وأهل السنة، وإنني لا أريد أن أكتم اسمه حتى لا يذهب بكم الخيال ولا يتشعب بكم الظنون. من هذا الرجل؟ فهو رجل معروف في علم الاجتماع، واسمه دكتور علي عبد الواحد وافي، والرجل في 90 من العمر، وله شهرة عالمية، فصدر كتاب والناس يظنون فيه خيرا ويحسبونه بأنه عالم كبير، ولو أنه اختصاصه الاجتماع، لكن القوم استطاعوا أن يوقعوه في حبائلهم وأن يخدعوه وأن يستغلوا جهله في هذا الموضوع. أو فإن بعض الظن يسمي، لا أقول، لكنه ما أتصور، ما أستبعد، لأن القوم استعجلوه، لكني لا أقول، أنا أقول فيما قلت بأنه استغلوا جهله، فكتب كتابا مستقلا سماه بين الشيعة واهل السنة، وبرأ ساحة الشيعة عن جميع العقائد التي يعتقدونها ويؤمنون بها، محببا اياهم الى شباب المسلمين السنة، ومقربا مذهبهم الى المسلمين السنة. فكتب فيما كتب في مقدمة كتابه: لا فرق بيننا وبين الشيعة، لا فرق بيننا وبين الشيعة، الخلاف بيننا وبين الشيعة كاختلاف الشوافع مع الأحناف، أو كاختلاف الممالك مع الحنابلة، لا يخرج اختلافهم معنى أن حيز الاجتهاد المسموح به. هذه عبارته: لا يخرج أن حيز الاجتهاد المسموح به يصاب فائله مرتين، يصيبه مرتين، ويصاب مخطئه مرة، يعني لو أخطأوا في مسألة هم يصابون أيضا. ومعنى هذا بأنه قضايا اجتهادية بسيطة ليس هناك أي فرق، وقضايا اجتهادية هذا الكتاب صدر وطبعوا منه 50,000 نسخة ووزعوه تقريبا مجانا، يعني بقيمة رمزية بالثمن الرمزي، وانتشر هذا الكتاب بين المثقفين وبين الشباب الجامعي، فتأثر هذا الرجل كبير وله شهرة، ما نظروا ما رأوا بأن هذا الرجل ايش اختصاصه، فكثير من الشباب اغتروا وخذوا. وهكذا واحد من العلماء الاعلام ايضا كتب كتاب مرة اساس صحفه، وايضا الرجل ليس له موضوعه هذا رد على كتبي الاربعة التي الفت في بيان معتقدات القوم الشيعة والسنة والشيعة والقرآن والشيعة واهل البيت والشيعة والتشيع فرق وتاريخ. هذه الكتب التي تشتمل تقريبا على 1,000 صفحة رد عليه بعبارة بسيطة، قال: هذه اشياء ليس لها الاثر اليوم. شنو هذا الكلام؟ فخط بخط النسخ بالجملة الواحدة ان هذه الكتب تبحث عن عقائد ليس لنا اليوم ان نتفكر فيها وان نبحث. وكاتب اخر وداعية اخرى ايضا دافع عنهم دفاعا مبين. فالشباب حينما رأوا هذا ثم رأوا الدعاية الكبيرة الضخمة كما ذكر الاخ من قبل الخميني، فاغتروا وخذوا وقالوا: ما دام علماؤنا يقولون بانه لا فرق بيننا وبينهم والخلاف اجتهادي بسيط، ايش فيه؟ فحصل فيما حصل بانه في ماليزيا وفي فلبين اكثر من 40,000 شخص تركوا التسنن واعتنقوا مذهب الشيعة وتحمسوا. ثم افريقيا التي كانت خالية عن الشيعة مطلقا، لم يكن هناك رجل شيعي لاحظ، وجدت لهم مدارس هناك ومؤسسات وحسينيات، وبجريمة من؟ بجريمتنا نحن المنتسبين الى العلم والمدعين الزعامة الفكرية للمسلمين. وشيء اخر، تقامص اهل الحق عن حقهم وتشمير انساق الجب اهل الباطل لباطلهم. فايها الاخوة، انني لا اريد ان اختصر القول في هذا المجلس وابين لكم حقيقة ما يعتقده الشيعة اليوم. انني حينما اتحدث لا اتحدث عن الشيعة الغابرين الذين قضوا نهبهم
والذين انطردوا وانتهوا. انا حينما اتكلم عن الشيعة الموجودين في ايران والعراق وفي بعض البلاد الاخرى، الشيعة الذين يتزعمهم الخميني اليوم، فهم لا يختلفون مع المسلمين في فروع او في مسائل اجتهادية او في استنباطات واستخراجات المسائل او في فهم معاني القرآن ومعاني السنة النبوية الشريفة، بل ان القوم يختلفون معنا او يختلفون مع المسلمين السنة في اصول، في الاسس، لان المسلمين يعتقدون كلهم بجميع فرقهم وطواعفهم وجماعاتهم ومسالكهم، يعتقدون ان اصل الاسلام، ان الاسلام مبني على شيئين، على القرآن والسنة. ان اصل الاصول ودعامة الدعائم للاسلام هو القرآن ويتلوه السنة، لكن الشيعة لا يعتقدون بهذين الاصلين اطلاقا. هم يقولون ان القرآن الموجود هذا ليس قرآن الاسلام والمسلمين، بل هذا قرآن ابي بكر وعمر وعثمان، القرآن المحرف المغير المبدل الذي نقص منه كثير وزاد فيه. اما القرآن الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه كان عند علي رضي الله تعالى عنه، فجاء بهذا القرآن الى ابي بكر وعمر وعثمان واصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم اجمعين، فجاء به اليهم فقال هذا هو القرآن الذي نزل به جبريل على قلب محمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، خذوه وتمسكوا به. فحينما قطعوا هذا القرآن وجدوا فيها المخازي، مخازي مين؟ مخازيهم هم، وجدوا فيه بأن فيه اسم أبي بكر وعمر وعثمان واسم أبي عبيدة بن الجراح وتلهة والزبير واسم سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد، وفيه اسم حفصة وعائشة وأم حبيبة أمهات المؤمنين. وجدوا في هذا القرآن بأن هذه الأسماء موجودة في هذا القرآن، وقد ذكر صراحة بأنهم كلهم كفار وأنهم منافقون وإنهم مرتدون وإنهم خانوا الله ورسوله. وجدوا في هذا القرآن موجود هذه الأسماء، فوجدوا بأنه لو نشر هذا القرآن وظهر للمسلمين يعرفون مخازيهم ومصابيهم، فقالوا خذ هذا القرآن لا حاجة لنا به، ما نريد هذا القرآن. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنكم تركتم القرآن مهجورا سوف لا ترونه بعد ذلك إلا حينما يخرج القائم من بلده، أي المهدي الموعود. آنذاك الناس ينظرون إلى هذا القرآن ويحملهم أي الناس على هذا القرآن، أما قبل ذلك خلاص أنا كنت أريد ان الزمكم بالحجة وان اقيم عليكم الحجة، فاقمت الحجة وقد اظهرت القرآن الذي نزل به جبرائيل ولا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنكم رفضتم ان تاخذوا بهذا القرآن وان تتمسكوا به، فانني سوف اخفي هذا القرآن حتى يظهر ولدي المهدي، حينما يظهر فيظهر بهذا القرآن. هذه عقيدة القوم في كتاب الله عز وجل، لان هذا القرآن سوى ما ذلك. من اين جاء هذا القرآن؟ قالوا ان الموجود هو الثلث، اما ثلثي القرآن حلقوه ومسخوه ونسخوه ولم يذكروا ثلثي القرآن قد ذهب، اما الثلث الباقي ايضا حرفوه وغيروه حسب اهوائهم واغراضهم واهدافهم. حلقوا من هذا القرآن الموجود الثلث الباقي، حلقوا منه اسم علي رضي الله تعالى عنه كلما ذكر فيه، وحذفوا منه اسماء المنافقين وعلى رأسهم العشرة المبشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنافق بالمهدي بالجنة غير علي رضي الله تعالى عنه. كان هذه الاسماء موجودة فهذفوا هذه الاسماء لانهم كانوا قد ذكروا بالكفر وبالنفاق وبالردة، فهدفوا هذا الاسم ولعبوا بالآيات ولعبوا بالصبر ولعبوا بالأجزاء. فالثلث الموجود الباقي أيضا مهرب ومغير فيه لا يعتمد عليه. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة منقولة مروية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من روى السنة؟ السنة التي هي بيان للقرآن، من رواها؟ رواها أبو بكر، رواها عمر الفاروق، رواها عثمان ذو النورين، رواها أبو هريرة، رواها عبد الله بن عمر، رواها عمرو بن العاص، رواها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم اجمعين. قالوا ان السنه المرويه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متروكه مطروده. ولماذا ايها القوم؟ قالوا لان رواه هذه السنه كلهم مرتدين، فالمرتد لا يعتمد على روايته. وقد ذكروا رواية متواترة في كتبهم حيث قالوا إن أصحاب رسول الله كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، مقداد وأبو ذر وسلمان، بقية أصحاب رسول الله كلهم كانوا مرتدين. أين ذهب عبد رسول الله؟ أين ذهب أبناء وابن رسول الله؟ أين ذهب الصديق؟ أين ذهبت الصديقة الذين قال فيهم رسول الله ما قال حينما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال الصديقة بنت أبي بكر. فقالوا ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوه. أين ذهب أبو بكر؟ قال هذا أفضل الكافرين وأفضل المرتدين. وزوجته أم المؤمنين بنفس كلام الله قالوا أنها خانت رسول الله عياذ بالله، التي برأها الله من فوق العرش وأنزل في براءتها 18 آية، قالوا بأنها خانت. وما خانت فحسب، بل هي التي دست السم في طعام رسول الله وقتلته. وعمر، أين ذهب عمر؟ قالوا عمر عياذا بالله كان اكبر المرتدين واكبر المنافقين، وهو الذي كان يحرض اصحاب رسول الله على الارتداد، وهو الذي حرض عائشة على قتل رسول الله، وامر ابنتها حفصة ان تعاون عائشة في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروها في تفسير المسلم. هؤلاء اصحاب رسول الله الذين رموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعرفون ولا رواه؟ فماذا يكون مصيرهم هؤلاء؟ اريد ان ابين حقد القوم وبغضهم لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولحاملي الرسالة الاولى والذين نشروا الاسلام في الافاق. اريد ان ابين جهل هؤلاء المتجاهلين المتاجرين باسم الاسلام. انا اقول اين ذهبت النخوة؟ اين ذهبت غيرة؟ لو لم تكن هناك غيرة الاسلام اين ذهبت نخوة العرب؟ هل يمكن ان يهضب وان يقرب شخص يسب امنا؟ اين ذهبت النخوة الذين يسبون عائشة؟ وعائشة ليست بام فامهاتنا العاديات، عائشة ام لكل من يدعي الايمان، وام بنفس القرآن وبنفس قول الله عز وجل: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهات. كيف نرضى ان نقول بان الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن حيز الاجتهاد المسموح به، فنقرب شبابنا الى هؤلاء المبغضين لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه والحاقدين على الأمة الإسلامية المجيدة، وأعداء حاملي الرسالة وتلامذة محمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف نقرب شبابنا ليكونوا طعمة لهؤلاء الناس؟ كيف نقربهم لكي يخدعوا ويدخلوا في هذا الدين الذي لم يؤسسه إلا اليهودية الأثيمة، كما سوف أثبته إن شاء الله في هذا المجلس المختصر ومن كتب القوم أنفسهم. لا أورد رواية واحدة من كتب أهل السنة في كلامي هذا إن شاء الله، ولا رواية واحدة، لا للبيان ولا للاستدلال ولا للاستشهاد ولا للرد، لا أذكر رواية واحدة من كتب أهل السنة، كلها من كتب القوم أنفسهم. كيف يردون وكيف يسمح لهم ضميرهم بأنهم ينادون التقريب مع هؤلاء الناس الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان ويشتمون أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم حبيبة؟ كيف ينادون بالتقريب إلى هؤلاء؟ كيف يسمع لهم دينهم وكيف يرضى لهم ضميرهم؟ هؤلاء قد بلغ بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المبلغ حتى رووا رواية وهي أيضا متواترة عند القوم في كتبهم، يقولون أن مهديهم المدعوم الذي لم يولد ولن يولد، الذي يقولون عنه بأنه دخل في سرداب سامراء، السرداب الذي لا يستطيع ان يخرج منه فأرة بدل ان يخرج منه رجل. الناس الذين شاهدوا في سامراء غاره مغارته يصدقون كلامي بانه 3 انش طول و2 انش عرض، من هذا يخرج المهدي؟ يقول انه يخرج. لكن انظروا حقد القوم لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ولأسلاف هذه الأمة ولقادة هذه الأمة، لولاهم لما كان للتاريخ التاريخ الإسلامي وجود. أبو بكر وعمر، لو لم يكن أبو بكر، لو لم يكن عمر، فما ندري ماذا كان تاريخ الإسلام. يقولون عنهم بأنه يخرج المهدي، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يقول أنه ينشر الإسلام، لا يقول أنه يؤيد الدين، لا يقول أنه ينشر العدل، لا يقولون هذا. ماذا يقولونه؟ يقولون ما يثلج صدورهم، يقولون يخرج ويأتي بكتاب جديد، ويأتي، احفظوا هذا الحديث، حديث الشيعي، الرواية المكذوبة على جعفر بن محمد الباقري أنه قال يخرج المهدي فماذا يعمل، والرواية موجودة في كتاب الغيبة للطوسي وكتاب الغيبة للنعماني وبهار الأنوار للملا باقر البجسي وفي كتب أخرى وفي كتاب باقر السمر الذي يطبل هوله الجهال لأنه أكبر عالم بالاقتصاد. شنو عالم بالاقتصاد؟ كيف يصنع الأصنام؟ كيف يجعل ويكمن الشخصيات بالدعاية الكاملة؟ هذا كتبه في كتابه فيما بعد الزهور، هذه الرواية المكتوبة على جعفر بن محمد الباكر. ماذا يعمل؟ يقول يخرج ويأتي بكتاب جديد، بكتاب. هل المسلمون يحتاجون إلى الكتاب بعد كتاب الله؟ لكن القوم لا يعتمدون ولا يؤمنون بهذا الكتاب. قالوا يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد. اسمعوا أيها العرب، أين ذهبت نخوتكم وغيرتكم؟ اسألوا هؤلاء الناس الذين يطبلون ويعملون على حسابهم. نحن لا نؤمن بالقوميات ولا بالشعارات القومية، لكنني أسائل، ماذا ترجون من هؤلاء الناس حتى تكتبون كتبا وتلقون محاضرات للدفاع عنهم وللدعاية لهم؟ ماذا تريدون من وراء ذلك؟ يقولون يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد وعلى العرب الشديد. على العرب ينبغي أن يكون على العرب الشديد لأنهم مغفلين أكثر، وعلى العرب شديد لا يدع السيف عن عاتقه، لا يدع السيف عن عاتقه، يهيي 500 رجل من قريش. من هم قريش؟ قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم الرسول الناكب بالوحي الذي قال فيه الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الائمه من قريش من بعد. هؤلاء القريش حملت رسالة الإسلام وناشروها في الآفاق، الذين حملوا رسالة الله وبلغوها إلى الآفاق. قالوا وعلى العرب الشديد لا يدع السيف عن عاتقه يهيي 500 رجل من قريش، فماذا يعمل بهم؟ يقتلهم. لماذا يقتلهم؟ لأنهم نشروا الإسلام. ولماذا نشروا؟ لأنهم بلغوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الأرض وأكناف. ولماذا بلغوا؟ لأنهم حملوا رسالة الله على أكتافهم. ولماذا حملوا؟ لأنهم بشروا الناس بتعاليم رسول الله. ولماذا بشروا؟ يقتل 500 رجل من قريش فيبيدهم ثم يهيي 500 أخرى فيقتلهم ويبيدهم ثم يقتل 500 يهيي 6 مرات. كم؟ هؤلاء أصحاب بدر وهؤلاء أصحاب رسول الله في الأحد وهؤلاء أصحاب رسول الله في المعارك الأخرى وفي غزوات رسول الله فيقتلهم ثم ماذا يعمل؟ يأتي إلى المدينة. انظروا هذا هو الاختلاف الاجتهادي البسيط بيننا وبين القوم. يا للبلاهة والسفاحة، يا للسذاجة والطيبة، ماذا نقصد من هذا؟ أو يا لبيعة يا لبيع الضمائر والأصنام والألسن. إن الذين اشتروا ماذا نسميهم؟ السحر. أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى والأذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار. يعني بالحياة الدنيا بالأموال التي لا قيمة لها يقولون مثل هذا الكلام. فيأتي المدينة ثم يأتي الهجرة. هذه رواية موجودة في أقدس كتب القوم في كتبهم الحديثية. هذه حديثهم وهذا هو القرآن. يقولون يأتي الهجرة فيهجم الهجرة ثم يخرج أبا بكر وعمر من قبرهما، ولكن الله جعل الحق على لسان الكذابين فقالوا فيخرجان طريان كأنهما قبر اليوم. في كل رواية المكتوبة هذه قطعة واحدة صحيحة. فيخرجان طريان ساذجان كأنهما قبر اليوم، يعني أجسادهم لم تفنى ولم تبلى. فيهيهما يا للحق فيجلدهما بالجريد والنعال. لمن؟ للصديق الأكبر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: كل يدعى يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية، من أبوابها الثمانية، من الباب الذي اختص به لو صلى متطوعا كثيرا فيدعى من باب الصلاة، لو صام متطوعا نافلة كثيرة يدعى من باب الريان، لو جاهد في الله حق جهاده وقتل في سبيل الله فيدعى من باب الجفان. فقال له الصديق: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، هل من أحد يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ فأطرق رسول الله رأسه ونزل جبرائيل فرفع رأسه ونطق بلسانه الصادق قال: نعم باهد يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فقال: من هو يا رسول الله؟ قال: أنت يا أبا بكر. وعمر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جعل الحق على لسان عمر. وقال فيه: ما طلع الشمس على رجل خير من عمر. ما الذي قال فيه علي رضي الله تعالى فيهما؟ فالكتاب كتاب شعر الأمالي للطوسي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يمر في مسجده بالكوفة بعد وفاة أبي بكر وعمر فرآه الرجل وقال، يعني رأى علي رضي الله تعالى وقال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله. قال: في من؟ علي رضي الله تعالى. فسمع علي رضي الله تعالى عنه قوله: فادعى المنبر وأمر بجمع الناس فنودي الناس الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون وطلع على المنبر وصعد وقال بعد الحنظلة والبسملة والصلاة والسلام على رسول الله، قال أيها الناس خير الناس بعد نبي الله أبو بكر ثم عمر، ولا أجد واحدا يفضلني عليهما إلا جلدته هد المفطر. هذا الكلام في كتاب شيعي في الأمال المفتوحة. اللذين الشخصين العظيمين الجليلين اللذين جبهما علي رضي الله تعالى عنه بعد موتهما وبعد وفاتهما ويفضلهما على نفسه ويحبهما هذا الحب بأنه سمع رجلا يريد الانتقاصة بهما فطلب المنبر وطلب الناس بأن يجتمعوا، ثم بعد ذلك بين أمامهم الحقيقة. ولو لم يكن حبه، احفظوا هذه العبارة التي أنا ذاكرها الآن، احفظوا هذه العبارة فإنها عبارة كالحجر على أفواه الشاتمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يولد ولم يولد ولم يولد شخص من هؤلاء الناس مسمد الوجه ومسمد القلوب ومسمد العمائم الذي يستطيع أن يرد هذه العبارة. قد ذكروا في كتبهم الاثني عشر، لا في كتاب ولا في كتابين ولا في كتب ثلاثة، في 12 كتاب شيعي ذكر القول بأنه بعد وفاة سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوج علي رضي الله تعالى عنه بنساء كثيرات، فأول ولد ولد له بعد الحسنين سماه بمحمد، وهو المعروف بمحمد بن الحنفي. هذا أول ولد بعد الحسنين. ثم ولد له ولد فجاءه الناس يهنئونه على ولادة هذا الولد، فقالوا بمن سميت؟ فماذا قال؟ والكلام ليس في كتب السنة بل من كتب الشيعة ينقله. احفظوا الإرشاد للمفيد وعلام البراء للطبرسي والأصول المهمة لابن الصائغ ومقاتل الطالبيين للأصفهاني وكشف الغمة للأربلي والتاريخ لليعقوبي الشيعي ومروج الذهب للمسعودي الشيعي وهيات القلوب للملا باقر المجلسي وجلاء العيون الفارسي للمجلسي ومنتهى الآمال للمرزا عباس القمي، كلهم ينصون ويصرحون بأنه عندما سئل باسم من سميت هذا الولد فقال لا يسمى بعد محمد إلا أبو بكر فسميته بأبي بكر، ثم ولد له ولد فسماه بعمر، ثم ولد له ولد فسماه بعثمان، ثم ولد له ولد فسماه بعباس. فقيل له كيف أخرت عمك يا علي رضي الله تعالى عنه؟ قال كما أخره الله عز وجل، هذا حب علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر وعثمان. وهناك نكتة طريفة وهي بأن القوم يبكون ويتباكون على الحسين أيام العاشوراء أيام المحرم، تعرفون هذا ولا لا؟ الإخوة الذين يعيشون ويعيشوا بجوارهم بئس الجار يعرفون هذا. يبكون ويتبكون ويذكرون الأسماء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء، أليس كذلك؟ ثم عليهم وهم يعني وهو يضحك في نفسه على عقول الباكين، لكنه أربع ابن عثمان محمد عون فلان 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 فلان، لماذا لا تذكرون أبناء أبي الحسين الذين استشهدوا معه؟ لا يوجد كتاب من كتب القوم الذي فيه ذكر لحادثة كربلاء مفاجعة إلا وفيه ذكر هذه الأسماء. لماذا لا يذكرون؟ لا يذكرون لأنهم يعرفون لو ذكر أبناء علي ليذكر فيهم أبو بكر بن علي، ويذكر فيهم عمر بن علي، ويذكر فيهم عثمان بن علي. وقد ذكر الأصفهاني الشيعي الغالي المتطرف في كتابه مقاتل الصليبيين وأبو مخلف في مقتل الحسين بأن أول من قتل دون الحسين هو أبو بكر بن علي، والثاني الذي قتل دون الحسين هو عمر بن علي، والثالث الذي قتل هو عثمان بن علي، والرابع الذي قتل هو أبو بكر بن الحسن، والرابع والخامس الذي قتل هو عمر بن الحسن، والسادس الذي قتل هو عثمان بن الحسن، وليس هذا فقط، بل السابع الذي قتل هو أبو بكر بن الحسين، والآخر الذي قتل هو عمر بن الحسين، والآخر الذي قتل هو عثمان بن الحسين. فكان هذا إن يدل على شيء يدل على حب هذه الأسرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان. فهمتم يا أيها الإخوة؟ لا. أبناء الحسين أسماؤهم أبو بكر وعمر وعثمان، أبناء الحسن أسماؤهم أبو بكر وعمر وعثمان، أسماء علي أبناء علي أسماؤهم أبو بكر وعمر وعثمان. ولو لم يكن يحبهم هؤلاء وكانوا يزدونهم كفرة مرتدين، لماذا سموا أبناءهم بأسماء هؤلاء؟ هل أحد من الناس يسمي ابنه باسم عدوه وباسم الكفار؟ فلقيني في المدينة المنورة شخص وضع أمامته الكبيرة على رأسه لكي لا يدخل مسكة من العقل في مخه حاجزا بينه وبين العقل. قال نعم أنا كنت أخطب قام معترضا. قال نعم سماهم. قلت الكلام في كتبكم. قال نعم نحن نقر لكنك لا تعرف، لماذا سماهم؟ قلت أنت عرفني لماذا سماهم. قال سماهم لكي يبين للناس بأن في الأسماء ليس في شيء، أن الأسماء ليس في شيء. فقلت وأنتم لماذا لا تسمون أبناءكم بأسماء هذه الأشياء هذه الأشخاص ما دام علي رضي الله تعالى عنه أنه بين بأنه ليس فيه شيء، لماذا لا تسمون أبناءكم بهذه الأسماء؟ فبعث الذي لماذا لا تسمون أبناءكم؟ ولكن القوم لا يدرون حب آل البيت آل بيت علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر وعثمان، حيث أنه لم يبقى في كربلاء إلا ابن واحد لحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. تعرفون ماذا اسمه؟ علي بن الحسين الملقب بزين. ما الكلام في كتب القوم في كشف الغمة للأربلي الشيعي يقول بأنه حينما بقي علي ابن الحسين بعده ونجا من معركة كربلاء فالتقط يمينا ويسارا ووجد بأنه لم يبق في بيته أبو بكر ولم يبق في بيته أبو عمر، فمن حبه لأبي بكر كنى نفسه بأبي بكر، كنى نفسه تبركا وتيمرا باسم أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، كنى نفسه بأبي بكر. ثم ولد له ولد فسماه بمحمد وهو المعروف بمحمد الباقر، ثم ولد له ولد فقال لا ينبغي لأهل بيت النبي وأهل بيت علي أن يخلو من اسم عمر، فسمى ابنه الثاني بعمر. هذا هب القوم بأبي بكر وعمر، لكن من القوم حقدهم على أبي بكر وعمر. بلغ هذا المبلغ، قالوا بأنه يأتي هذا المهدي المعود المعهود الذي ينوبه على الخميني بازع سيفه على عاتقه، ولذلك يتغدى بعشرين شخصا ويتعشى بأربعين ويفطر بخمسين، لأنه لا يضع السيف على عاتقه. أنتم لا تعرفون حقد القوم، ماذا يكتم؟ قد بدت البغضاء من نفاههم وما تخفي صدورهم أكثر. قالوا بأنه يهيئ أبا بكر وعمر ثم يجلدهما بالجريد والنعال ثم يصلبهما على جذوع النخل. فالناس المسلمون من المدينة يتألمون، لكنهم يستريحون بأنهما قتلا وخلصا من الأذية والإهانة والقسوة والذل. هذه رواية الكلام. قالوا ثم ينزلهما ثم يهيئهما ثم يجلدهما بالجريد والنعال ثم يصلبهما. يا للقوم، قالوا يقتلهما ألف مرة. يعني أما يكفي مرة واحدة؟ قالوا لا، لو مرة واحدة قتلوا خلاص راحوا، لكنهم نريد أن نشفي أنفسنا بأنهم هؤلاء كسروا مجوسيتنا وهؤلاء أطفوا نارنا الذي كنا نعقده وهؤلاء نبروا العالم بأسره بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور القرآن وبنور السنة. فلذلك كيف يكفى غضبنا عليهم بقتلهم مرة واحدة؟ قالوا يقتلهما. بل خميني نفسه يقول اسمعوا أيها الإخوة وأفهموا المخدوعين المغرورين الجاهلين المتجاهلين، أفهموهم أن الخميني يكتب في كتابه كشف الأسرار، وأنا قلت في كتابي هذا الشيء والتشيع أنه سمى كتابه كشف الأسرار وكان الله وراءه حينما سماه. كان فعلا هذا الكتاب كشف الأسرار، لكنه لا كشف أسرار الإسلام بل كشف أسرار الحقيقة الخمينية، لأن بعض القوم يقول أن هذا رجل طيب وواحد من ماذا أقول من لندن. قبل يومين نشر في الجريدة الباكستانية، كان هناك سمبوزيوم، قال ينبغي للمسلمين أن يبايعوا الإمام الخميني. على أي شيء يبايعون؟ على قتل المسلمين وسفك دمائهم، وعلى سباب أصحاب رسول الله وشتمهم، وعلى الإنكار بالقرآن والسنة النبوية. على هذا قال هو إمام المسلمين. ثم بعد ذلك قال ينبغي أن تكون المدينة والمكة مفتوحتين. لمن؟ لمن؟ للمسلمين؟ هي مفتوحة أبدا. لمن؟ قالوا قال هذا نادوا هؤلاء قالوا حتى يدير أمرهما لجنة من جميع الأحزاب والطوائف. فأنا الأمس كنا في هنا بلة من بلاد الكفر هؤلاء، فقلت أنكم لا تستطيعون أن تديروا مسجدا واحدا. يعني لو اجتمع الأحزاب والطوائف وأعطي لهم نظم المسجد الواحد لا يستطيعون أن يديروا. إن شاء الله يتقاتلون إلى هذا الحد حتى هؤلاء الكفار الإنجليز يدخلون بكلابهم في المسجد لفك النزاع، أليس كذلك؟ ألم يحصل هذا في إنجلترا؟ حصل هذا في إنجلترا، هذا حصل في إنجلترا. هذه ان الكفار دخلوا بكلابهم في المسجد لكي يرفعوا نزاع المؤمنين الذين يريدون ان يبايعوا الخميني اماما. كيف هذا الكلام؟ قال هذا الرجل في كتابه كشف الاسرار في صفحة 65 التبعة الفارسية، يقول: لم يرتكب اسم ولا يرتكب ولن يرتكب ولا تقترف جريمة ولا معصية لله ورسوله إلا وزره في أعناق أبي بكر وعمر. إيه جريمة أبي بكر وعمر؟ إيه جريمة أبي بكر وعمر؟ فهمتم ولا لا؟ إلا وزر هذه الجرائم وزر هذه المعصيات على أعناق أبي بكر. يا ناس اتقوا الله، ايه الجريمة أبي بكر؟ قالوا: نعم لهما الجريمة الكبرى. ماذا جريمتهما؟ قالوا: لأنهما نشرا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكون. هذه جريمة. ماذا جريمتهما؟ ايه الجريمة؟ قالوا: أن الجريمة هم غصبوا حق علي. طيب يا ناس، الذي غصب حقه لا يتكلم، أنت مين حتى تتكلم؟ في بلادنا مثلا يقولون أن المدعي لا يتكلم ولكن الشاهد يتكلم. المدعي لا يدعي بأن هذا الكأس كأسي، يأتي الشاهد يقول: لا، هذا الكأس كأس لهذا. المدعي ساكت والشاهد متكلم. لو كان علي رضي الله تعالى عنه قد غصب حقه وظلم، لماذا لم يتكلم في حياته؟ ولماذا كان يبكي بكاء التبيان على ميت على نعش عمر الفاروق رضي الله تعالى؟ والكلام في نهج البلاغة ليس في كتابنا، في كتابكم أنتم. والكلام في نهج البلاغة جاء يبكي بكاء الأطفال وقال: لله در عمر، قد ذهب نقي الصوت، قد ذهب نقي الصوت خاليا عن العيوب متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتديا هزه، وترك المسلمين لا يستطيعون ان يقتدوه وان يحذوا هزه. هذا ما قاله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاته وبعد موته وبعد استشهاده. لو كان مسجونا لاستراح، قال: الحمد لله الذي ارامني من عدوي. هذا المشروع الذي يقول. لكن علي كان يحبه هذا الحب بأنه زوجه بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لم يزوجه علي رضي الله تعالى عنه ببنته إلا خوفا منه. ورماية قبيحة خبيثة أوردوها في كتابهم الكافي الذي يعدونه كالبخاري عندنا. قالوا: قد سئل جعفر عن زواج ام كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فماذا قال في جوابه؟ يكذبون على جعفر. قالوا انه قال: هذا افضل فرج وصبناه. انظر عباره رقيقه، هذا فرج وصبناه. يا اخي البدوي، نحن نرى البدابة من الناس الذين ليسوا متعمقين في الإسلام، هل يستطيع أحد أن يسلب منهم بنتهم؟ والله يقتل دونها، يمزق دونها، أليس كذلك؟ بدوي من بدابة العرب لا يستطيع أحد أن يمد يده إلى بنته، لا يستطيع أحد أن يسلبها وأن ينهبها وأن يغصبها إلا بعد ما يقتله ويمزقه. كيف علي رضي الله عنه؟ وعلي الذي تقولون عنه بأنه لم يولد شخص يكون مضاهيا لعلي رضي الله تعالى عنه في شجاعته وقوته وطاقته، ويقولون بأن علي رضي الله تعالى عنه إذا كان يرفع سيفه ملائكة الله كانت ترفع سرائسه. نعم، هذا ما يقولون. هذا علي ليش سكت على أن يأخذ عمر ابنته؟ يعني يهينون علي رضي الله تعالى، يهينون. ليس همهم علي ولا أبنائه ولا أولاده، همهم هدم الإسلام، همهم شتم المسلمين، همهم قطع المسلمين علاقتهم عن أسلاف هذه الأمة، هم المسلمين إبعادهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا قلت هذا الكلام في أمريكا، وقلته في هولندا، وقلته في بلجيكا، وقلته في البلاد العربية، أنا كلها بلدة عروب أجد هناك كتبا مقدسة، مش مقدسة، مقدسة على حجم هذا، شتائم للسعودية ما يهمنا، شتائم للكويت ما يهمنا، شتائم للبحرين ما يهمنا، شتائم للإمارات ما يهمنا، شتائم للباكستان ما يهمنا، لكنه يهمنا بأنه من بين هذه الشتائم هل هناك دعوة لغير المسلمين إلى الإسلام؟ إن كنتم تدعون الإسلام فهل هناك كتاب واحد، مجلة واحدة تدعون فيها الناس إلى الإسلام؟ ماذا تقصدون من وراء ذلك؟ هدم لهذا ليس هذا إلا دليل لأن القوم لا يبنون مذهبهم إلا إلا على الهدم، هدم الإسلام. فكنت أقول بأنهم يقولون لا أريد أن أفيد عليكم، أليس كذلك؟ أخذ راحتي، فإن شاء الله بعد ذلك لا أترككم إلا بعد الفجر. أنا ما يهمني، أنا أتكلم شنو؟ بدر إجازة؟ طيب هذا زين، إن شاء الله أنت لا تروح إلا بعد الفجر، ها؟ إن شاء الله. طيب أيها الإخوة، ماذا يقولون بعد ذلك؟ يقولون ثم بعد ذلك يأتي إلى قبر عائشة زوجة رسول الله، صاحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها، يأتي إلى قبر عائشة يهدمه، ثم يخرج عائشة من قبرها ثم يحييها. عياذا بالله، لا حرمة رسول الله ولا احترام نبي الله. قالوا فيعرضونها على الناس، فيعرضها على الناس ثم يجلدها بالجريد والنعال 80 جلدة، ثم يقتلها ويصلبها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قتلت رسول الله. انظر إلى الأحقاد والبغايا. ثم ماذا؟ ثم يأتي إلى الهجرة الشريفة مرة أخرى. ماذا بقي الآن؟ قالوا بقي رسول الله. طيب يا ناس، ماذا يريد من رسول الله؟ قال يخرجه من قبره. والله وأنا شهيد، اذهبوا إلى القوم، ذاتوا بشخص يستطيع أن يكذب هذه الرواية، والله لو أحد يستطيع أن يكذب وينسب إلي بأني خذ أو كذبت عليهم، أنا مسؤول في الدنيا والآخرة. يقولون يخرج رسول الله فيهجيه ويسرع رسول الله إليه، ماذا يعمل؟ عياذا بالله، هذا هو مذهب القوم. قالوا فيبايعه رسول الله. يبايع مهديهم من؟ من يبايعه؟
رسول الله يبايعه، هذا هو الإسلام.
فيبايعه رسول الله فينزل جبريل فيبايعه هو الآخر. فأول من يبايعه من أهل السماء جبرائيل، وأول من يبايعه من الأرض محمد رسول الله.
سيد رسول الله إيش قيمته ما دام أنه هو المبايع، هذا هو الإمام ورسول الله معمون، فإيش قيمة رسول الله؟
ولا يكتفون بهذا بل يقولون أكثر من ذلك، ويقولون ثم يهيي جميع الأنبياء.
هؤلاء الذين بقوا الحمد لله لا يهينا، أحسن، لأنهم ما قالوا كل من كتب ضدهم أو ألف ضدهم أو تكلم عليهم يهيه. أنا كنت أخاف لكني لا أخاف لأنه لا يهيني، عياذا بالله من جرأة هؤلاء الناس.
قالوا ثم يهيي جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى فيبايعون كلهم، يبايعونهم، فيأخذ بهذا الجيش الأرمرم ويقاتل الناسبيين السنة، ويقاتل السنة، ويقاتل بين يديه جميع الأنبياء، وهذا إمامهم. هذه أقاتل الخلق التي يقول عنها المتقبلون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون،
لأنه الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن هيئة الاجتهاد المفروض. أي اجتهاد هذا؟
أي اجتهاد هذا؟
فمعتقدات القوم أيها الإخوة
تختلف عن معتقدات المسلمين تماما،
لأن هذه المعتقدات
لم تؤسس إلا على محاربة الإسلام والمسلمين.
ما الدليل من كتبهم عن فتهم؟
كتبهم من كتبهم يقول أول من كتب من الشيعة في الرجال ألا وهو عبد العزيز الكشي، وأول من كتب من الشيعة في الفرق ألا وهو النوبختي، وكلاهما من أعيان الشيعة في القرن الثالث من الهجرة، وثالثهما سعد بن عبد الله القطبي في كتابه المقالات والفرق. ثم نقل عنهم جميع المؤرخين الشيعة والرجاليون وكل من اعتنى بالفرق، كلهم نسوا أول من قال انظروا الى هذه العبارة. هذه ليست عبارة اهل السنة، عبارة الشيعة من كتبهم التي طبعوها هم، اكثرها مطبوعة في النجف والكربلاء، مش كربلاء، النجف، يقولون فيها، وبعضها مطبوعة في الطهران، يقولون في هذه الكتب اول من قال بوصاية علي وولايته، يعني أن علي ولي رسول الله ووصيه، وأظهر البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأظهر البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، وسبهم وشتمهم وكفرهم وطعن فيهم، وقال إن لكل نبي وصي، ووصي موسى يوشع، ووصي رسول الله علي. أول من قال هذا رجل من يهود صنعاء اسمه عبد الله بن سبا، ولذلك قال من قال
هذا ما يقره القوم بأنفسهم،
ولذلك قال من قال إن أصل التشيع مأخوذ من اليهودية،
إن أصل التشيع مأخوذ من اليهود، هذا ما يقره القوم بأنفسهم عليه.
فالأقائد هذه ليس لها أي صلة بالإسلام وبالأقائد الإسلامية، فأقائد الإسلامية خالية صافية من مثل هذه الأقائد والترهات، والإسلام منها بريء. فأيها الإخوة، هذه حقيقة التشيع. أردت أن أختصر القول فيها في بيان حقيقة التشيع بهذا الكلام الموجز، وأريد أن تكونوا على بينة وعلى معرفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخ الله أستاذنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة، فأنا انتهز هذه الفرصة لأشكره شكرا جزيلا، أسأل عن نفسي ونيابة عنكم جميعا، وأعتقد أنه لو تحدث معنا ساعات وساعات لن نستطيع أن نسلك الموضوع من كامل جوانبه، ولذلك أوصي نفسي وأوصي جميع الإخوة بالاجتهاد في الاطلاع على بعض مؤلفات الأستاذ الكريم التي قام بإهداء بعضها إلينا، وبعضها قد وزع مجانا في فترات سابقة هنا في المسجد، وأوصيكم بمحاولة الحصول عليها من أماكن أخرى يعني إذا لم تكن متوفرة لدينا هنا، لأن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة جدا كما تبين لنا من أصول الاختلاف التي بيننا وبينهم. ونتيح الفرصة الآن لكم لكتابة الأسئلة، ولكن يبدو أن صلاة المغرب ستداهمنا بعد دقائق، فنقترح أن نستلم الأسئلة منكم الآن ونجيب على ما يستطيع منها، ونترك بقية الأسئلة لما بعد صلاة المغرب. تفضل. نفضل الأسئلة تكون مكتوبة يعني. نعم
أكل إن شاء الله لا أطول الكلام.
والله ما أدري لو تختار أنت من الأسئلة ممكن تقرأ هذه. ما هو الدور؟ تفضل هذا.
الأخ يسأل، أنا أريد أن من الأخ أكو وماكو أن يكتب أيضا، لأنه من بين الإخوة، أنا كما يعني زهر لي من لهجته بأنه يعرف كثيرا عن الشيعة، فلو يكتب سؤال حتى أيضا نستفيد يعني منه. يقول الأخ السائل، ماذا تنصح الشباب المسلم إذا رأوا العلماء والقادة متخاذلين أمام الحق وتبينه للمسلمين أو لم يبينوا حقيقة الشيعة؟ يا أخي، أنا بودي قبل أن أبدأ في الأجوبة لأن أجلس معكم طويلا، ولكنه فعلا أنا مرتبط مع كثير من الأشغال، ولذلك أن الإخوة كانوا يريدون أن يجعلوا المحاضرة يوم السبت، لكن أنا قلت يعني أنا مسافر إن شاء الله بكرة، ولذلك لا أستطيع الحضور يوم السبت، لكنه ما لا يدرك كله لا يترك كله، فاغتنمت الفرصة بفضل الله ومنه وتوفيقه أن أتحدث معكم في هذا الموضوع الهام. وأريد يعني أن تعذروني، أنا مرتبط بعد المغرب مع الإخوة في بريدفورد مع الإخوة الباكستانيين، لكني إن شاء الله سوف أرجع بعد 8 أيام وأحاول أن آتي مرة أخرى إن استطعت بفضل الله، لكنه أنا أرى بأنه بعض الأسئلة تكون يعني هي الأسئلة التي تدور في بعض النطاقات كما تبين لي، لعدم الوقت الكافي لبيان جميع الجوانب. فكما تفضل الأخ بأنه لو الإخوة يعتنون بالأشرطة، أشرطة موجودة في الجوانب الكثيرة عن القوم، والكتب التي أنا ألفت 5 كتب، الشيعة والسنة والشيعة أهل البيت والشيعة والتشيع والشيعة والقرآن، والكتاب الآخر الرد الكافي على جهالات الدكتور غافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة، فإن شاء الله الإخوة يكونون على بينة ومعرفة بجميع جوانب القوم، لكنه كما قلت يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. يقول الأخ يعني لأنه كيف العمل مع هذا التخاذل؟ أنا هذا السؤال الذي أنا قرأته عليكم وفي القلب لوعة، يعني صراحة حينما أشوف كما قلت لكم في بداية الكلام بأن أهل الباطل يشمرون أنساقهم لنشر أباطيلهم، ولكن المسلمين متفائلون. وبالأسف الشديد أن المؤسسات الرسمية والهيئات الإسلامية التي كان عليها يعني واجب كان عليها بأن يقوم بالدور الفعال، خاصة حينما ظهرت هذه الفتن وهذه الفتنة الدهماء وهذا التيار الجارح، كان عليهم واجبا دينيا بأن يقوموا بالتوعية الإسلامية وبتنوير الرأي العام، لكنهم يعني ما نريد يعني أن نقول. وأنا شو أقول؟ أقول وإلى الله المشتكى بأننا نحارب، يعني لا فقط من القوم، إن يبغزوننا فليس بمهم، يعني نحن نبغزهم لله وفي الله ونحن أقلقنا مزاجئهم، لكن نحارب من قبل الذين يسمون أنفسهم إخواننا. يعني يقول إيش هذا وإيش هذا، يعني يريدون أن يصير الشباب المسلم طعمة مستطاغة يستطيغها هؤلاء الناس. فإلى الله المشتكى، لكن هناك عمل فردي. أنا بينت للإخوة في برادفورد لأنه الآن في فلبين وفي ماليزيا وفي روسيا طلب شديد، وفي أمريكا وفي هذه البلاد لمعرفة هذا القوم إلى الكتب، لكنه من يغيث هذه الطلب؟ من يغيث؟ ما للمسلمين أحد يناصرهم والسلام إلا الجهود الفردية، فكل واحد منكم يساهم في نشر الفكرة. الحمد لله هذه الكتب ترجمت إلى اللغات الإنجليزية وإلى اللغات الحية الأخرى، إلى ماليزيا وإندونيسيا ولغة التامل. فمن أراد أن يساهم فليساهم على هذا. والشباب المسلم يعني الأخ الذي سأل، عليهم واجب ديني بأن يتسلح بمعرفة هذه العقائد بعقائد القوم، ثم بعد ذلك يبينها للناس حتى يعني لا يؤخذون بغرة وبجهل. وعليهم أن لا يسكتوا، وعليهم أن لا يكونون يعني كالذي يسمع شرا ثم بعد ذلك يتجنبه، يقول لا، هذا واجب مسلم بأنه يقوم بأداء الواجب وبأداء الفريضة، والله الموفق. والسؤال الثاني، الأخ قال ذكرت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين كان لهم أبناء سموه أبو بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يشتمون أعوذ بالله ينتقصون من أسامي رسول الله؟ أنا بين بأن أهل بيت علي وأهل بيت نبي كانوا أكثر الناس حبا لأصحاب رسول الله، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا يحبونهم حبا لا نزيل له، ولذلك سبوا أبناءهم بأسمائهم. وقد لو كان هناك، أنا قلت كما قلت الشيعة وأهل البيت، أنا ذكرت حب آل علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعمر وعثمان بينت مفصلا كم كانوا يحبونهم ويمجدونهم ويثنون عليهم، لم يكونوا يذكرونهم إلا بالخير، والكلام منقول من كتب الشيعة أنفسهم، فأنهم كانوا يحبونهم حبا لا نذير له، ولذلك أعطوهم بناتهم. أنا ذكرت 18 زواج في كتاب الشيعة وأهل البيت، ذكرت بأن 18 بنتا من بنات علي يعني من حفيداته وبناته تزوجنا من أولاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. لو كان هناك عداء أو كان هناك مباغضة وشتائم لم يكن هناك هذه المناكهات وهذه الزواج. هذا كلها قد يعني كذب على هؤلاء الناس وقد أفضل على هؤلاء الناس الطيبين، وإلا هم براء مما يقوله هؤلاء الناس. الأخ قال جزاك الله خيرا، وبعد تعقيبا على قولك بأنهم يبغزون العرب أستدل بأنهم يصرون على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، هل تكان تزيدنا توزيعا عن الأمور الآتية لإمام موسى صدر طائفة النخاع ولا ادعاء ملك المغرب؟ يا أخي أنا قلت يعني لو كنت أستطيع أن أزيدكم معرفة فأفدتكم يعني من ناحية العقائدهم الأصلية، ما هذه الأشياء يعني تابعة ما لها قيمة. الناس الذين يا أخي يبغزون أبا بكر وعمر وعثمان ويبغزون أبا عبيدة ويبغزون خالد بن الوليد، هل تتوقعون منهم بأنهم يحبونكم ويوالونكم؟ هناك أريد أن أورد رواية وأنقلها من كتب القوم من كتاب في مصطلح الحديث، يقول محدثهم العامل الكبير في من أيام القرن العاشر من الهجرة، محدثهم الكبير يقول في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. إيش اسم الكتاب؟ هذه عبارة مهمة ولذلك أريد أن تحفظوا اسم هذا الكتاب، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. يقول في كتابه هذا: نحن نتقرب إلى الله ورسوله، نحن نتقرب إلى الله ورسوله. بأي شيء تتقربون؟ بالعمل الصالح، بالزكوات، بالصدقات؟ لا، قالوا نحن نتقرب إلى الله ورسوله ببغض أصحاب محمد وشتمهم وصبهم وببغض من أحبهم. فإن كانوا يبغضوننا فلا بأس، الله يجعلنا من الذين يبغضون لأجل أبي بكر وعمر وعثمان، فإن شاء الله نكون مصداق قول الله عز وجل: المهاجرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم جعلنا الله منهم. هل يؤمنون بالله حقا؟ وإذا آمنوا به كيف لا يخلصون منه؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأل الخميني. هذا هو، يعني هل يخافون؟ إن كانوا يخافون الله فهل كانوا يبغضون زوج رسول الله؟ هل كانوا يبغضون أصحاب رسول الله؟ هل كانوا يتركون كتاب الله؟ هل كانوا يبغضون سنة رسول الله؟ ما هو مرجع الشيعة؟ إمام أو كتاب؟ ولا شيء. إمامهم غائب وكتابهم غائب، إمامهم في سرداب وكتابهم في جيبه، فالكتاب في جيب الغائب والغائب لم يولد، فإن شاء الله حينما يولد نسأله أين الكتاب. هل قابلت في حياتك أحد علماء الشيعة وما دار بينكما؟ يوميا نقابلهم، وما دار بيننا بأنهم حينما لا يجدون الجواب يلجأون إلى التقية، يقول بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ما يستطيعون. أنا بنفسي ناقشت موسى السدر في قضية خلافة علي رضي الله تعالى عنه وبسايته، وقد بينت هذه المناظرة في إحدى محاضراتي، وأناني أظن بأنها سجلت، ما أدري الشريط موجود في إن الإخوة، هذا الذي ذكرت فيه مناظرتي مع موسى الصدر في المدينة المنورة في سنة 73 الميلادية قبل 12 سنة. أنا ألقيت المحاضرة وكان المحاضرة عنوانه الخلافة والإمامة، فأنكم تعرفون بأنهم يقولون أن الخلافة والإمامة لا تثبت إلا بالنفس، هذا حق إلهي، وأهل السنة يعتقدون بأنه حق الأمة، بأنهم ينتخبون من يرونه صالحا لتسيير أمورهم. فلذلك أن أهل السنة يقولون وأن المسلمين يقولون بأن الناس اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لكي يسير أمورهم ويصلح أحوالهم، فأبو بكر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين. هم يقولون لا، ليس للمسلمين الخيار لأنهم يختارون إماما. طيب اختيار مين؟ قالوا الله. قلت طيب في طرف الله، في طرف الله وفي طرف المسلمين، من سيغلب؟ من سيغلب؟ قولوا الرب، أليس كذلك؟ لأن الرب هو فعال لما إذا أراد شيئا أن يقول له كل فيه. فقلنا من كان الإمام من قبل الله؟ قالوا علي. قلنا ومن كان في طرف أبي بكر؟ قالوا عمر. فقلنا من صار إماما واقعيا؟ من مرشح الرب أو مرشح أبي بكر؟ عمر. ما فهمتم؟ مرشح عمر صار إماما ومرشح الرب من هذا؟ عمر وغلب ربكم عياذا بالله. يعني هل يمكن هذا؟ ما فهمتم؟ هل يمكن هذا؟ نحن نعتقد وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو كان الرب كان يريد ان يكون علي رضي الله تعالى اماما لما استطاع العالم باجمه ان يزيهه عن الامامة والخلافة. لكن لو كان لهم عقلا هل صاروا شيعة؟ وما احسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال لا يمكن ان يصير الرجل شيعيا الا ان يكون فاسد العقل وفاسد الخلق. اولا يخرب عقله حتى يصير، يا تنس هذه الصبحات، كيف يمكن، كيف يتصور بان الرب يريد ان يجل هذا والعبد ازاه هذا وجعل من يريده؟ فانتم كثيرا ان الله هذا اكبر دليل عليهم لأن الله لو كان يريد أن يجعل عليا إماما وخليفة لما كانت الخلق والكون بجميع مصائلهم بأن يزيه علي رضي الله تعالى عنه عن حقه، لكنهم أنى للقوم أن يفهموا. إن شاء الله أترككم بعد السلام إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ الذي أعطانا السؤال يعني لو سمحت.
الأخ هذا السؤال
لعله يكون مهما.
نعم هو كل التي لهم مهمة حقيقة.
إن شاء الله. هل يقرأ الشيعة قرآنا آخر؟ هذا سؤالك؟ لعله هو موجود؟ يا أخي أنا قلت لكم بأن الشيعة لا يعتقدون بأن القرآن سيظهر إلا بعد ما يظهر الإمام الموعود، لأنه كما نقلت لكم وهذه الروايات الذي يريد أن يبحث هذا الموضوع فليرجع إلى كتابي الشيعة والقرآن. أنا فصلت فيه القول الشيعة والقرآن، أنا فصلت فيه القول وبينت جميع أطراف هذه القضية. ثم يقولون بأن القرآن الموجود عند الغائب وهو الذي سيظهر بالقرآن حينما يظهر، أما لا يقرأ لأنه غير موجود عندهم.